لن يضروكم إلا أذى. طيب، فإن قال قائل هل هذه الآية محكمة عامة إلى يوم القيامة أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل النسخ؟ فالجواب الأول. فإن قال قائل يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون لنا اليوم ما هو من أشد الأضرار، ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف، فما الجواب؟ الجواب أن نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارى. أما أناس يعتقدون الدين الإسلامي دين رجعية وتخلف ويبدلونه بغيره من القوانين الرجعية الوضعية، فهؤلاء لا يكتب لهم النصر ويضرونه في الأذى القولي والفعل والاقتصادي وبكل شيء. وإلا فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلف أبدا. لكن قوم يقاتلون قتالا جاهليا مبنيا على إيش؟ على القومية المتمزقة وبدين باطل مضاد لدين الله، فهؤلاء لا يستحقون النصر. ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بناء، من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا، ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية كما هو معروف. وحينئذ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة، لكن المشروط يتوقف على الشرط، فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه، وهو أن نطبق من وعدوا، أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. يعني لو فرض حصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولوا الأدبار، ولوا الأدبار ما يمكن يستقرون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولكن الخطاب كما عرفتم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب، إن يقاتلوكم يولوكم، عندنا شرط وجواب. الشرط المقاتلة، والجواب تولي الأدبار. فهم بمجرد ما يحصل بينهم وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم إليهم والله أعلم إيش؟ يفرون، يولون الأدبار. وهنا يقول يولوكم الأدبار أي يجعلون الأدبار تليكم، وهو كناية عن إيش؟ عن الانهزام، لأن المنهزم يولي ظهره المنهزم منه، أليس كذلك؟ ولهذا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما حوصر في مكة قال متمثلا أو منشدا، قال ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا على أقدامنا يقطر الدماء أو تقطر الدماء. تقطر الدماء الذي تقطر الدماء على أقدامه مقبل، والذي تدمكل عقابه مدبر. طيب، قول يولوكم الأدبار حذفت منها النون لأنها وقعت جوابا للشرط. قال ثم لا ينصرون، ثم المهلة والتراخي، ولا ينصرون فيها النون، فيها النون وهو محل إشكال، لأن ثم حرف عطف ويولوكم الأدبار معطوف عليه، والمعطوف على المفزوم إيش؟ يكون مفزوما. ولكن نقول ثم هنا ليست للعطف ولكنها للاستئناف، والتقدير ثم هم لا ينصرون، ولا بد من هذا التقدير، لأنه لو كانت عطفا على قوله يولوكم الأدبار لجزمت، ولقي ثم لا ينصروا، وحينئذ يفسد المعنى، يفسد المعنى، لأنه لو كان انتفاء النصر عنهم حين يقاتلوننا لأمكن لقائل أن يقول إنهم ينتصرون بعد ذلك. تمعني يا آدم؟ لو قال يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا لصار انتفاء النصر مقيدا بما إذا قاتلون، ولكن الأمر ليس كذلك، هم لا ينصرون أبدا سواء قاتلون أم لم يقاتلون، ولهذا قال ضربت عليهم الذلة. فتبين الآن أن ثم هنا ليست عاطفة ولكنها استئنافية، والفعل بعدها مرفوع لأنها جملة مبتدأ بها لم تعطف على منصوب ولا على مجزوم. وقول ثم لا ينصرون، ما هو النصر؟ النصر هو المنع والقوة والصرف وما أشبه ذلك، فمعنى نصرته يعني صرفت عنه عدوه وأيدته وقويته، هذا هو معنى النصر. فهؤلاء لا ينصرون أبدا، ولكن قد يقول قائل إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى وبين المسلمين وبين اليهود، فنصر النصارى على المسلمين ونصر اليهود على المسلمين، والجملة لا ينصرون جملة خبرية، وخبر الله عز وجل لا يمكن إخلافه، فما هو الجواب؟ أما الأول فإن من العلماء من قال إن هذا في اليهود، إن هذا في اليهود، وأن اليهود ما انتصروا يوما من الدهر على المسلمين أبدا، بل من هزيمة إلى هزيمة، هزموا في المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهزموا في خيبر بنو النضير، ولم يقم لهم قائمة أمام المسلمين. وبناء على هذا نقول إن الآية خاصة بمن؟ في اليهود، أما النصارى فلم تتعرض له الآية، ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا، نقول الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعقيدة والقول والفعل، وهم في هذا الحال سينصرون على اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار، فهمتم؟ وحينئذ لا يشكل عليه، لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبيين على المسلمين، ولا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب، لأن القتال مع اليهود في راية العروبة، قتال جاهلية، قتل طائفة، قتال طائفة لطائفة لا لدين، فربما هم يعتقدون أنهم يقاتلون للدين، يعتقدون أن الأرض المقدسة التي كتب الله لهم مكتوبة لهم إلى يوم القيامة، فهم يقاتلون واثقين بوعد الله. وموسى قد قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فهم يقولون الأرض أرضنا بنص قول نبينا، فنحن نقاتل للوصول إلى أرض كتبها الله لنا. ويذكر أنه لما كانت هزيمة عام 67 ميلادي، نعم، لما دخلوا سيناء وما استولوا عليه من بلاد العرب، صار واحد من الجنود يأخذ التراب ويقبله ثم يسجد عليه ويبكي لأنه رجع إلى أرضه التي وعد، فصاروا يقاتلون عن عقيدة، أما عن قومية بائسة طائشة فلا خير فيها. طيب، إذا نجاوب عندنا على وجهين، الوجه الأول أن ذلك خاص باليهود، وأن اليهود لم تقل منهم قائمة بعد أن أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم أجلوا بعد ذلك من خيبر. والقول الثاني أن المراد اليهود والنصارى، لكن بشرط أن يكون المقابل لهم يقاتل للإسلام لتكون كلمة الله العليا. ثم قال عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أو ضربت عليهم الذلة، أنا فيها قراءتان، ثلاث قراءات، عليهم والثانية عليهم، هاتان قراءتان، الثالثة عليهم الذلة، عليهم بدل من عليهم، فصار أنهى بها قراءتان الضم والكسر، قوله نعم، الميم فيها قراءتان الضم والكسر. طيب، وقول ضربت عليهم الذلة، من الذي ضربها؟ الله عز وجل، وسمى ذلك ضربا كالضرب على الفلوس الذي يبقى منطبعا لا يزول بمسح الأيدي. تعرفون الفلوس؟ ما؟ الفلوس إيه؟ النقد الحديدي هذا معروف، هذا إذا ضرب يكون فيه ما ضرب، اسم مثلا الضارب مثلا في الدولة الفلانية، أو بيان أن هذا نسبته نصف قرش أكثر أقل، هذا ضرب لأنه إيش؟ ينطبع ما يتغير، فكأن هذه الذلة مطبوعة عليهم ما يمكن تتغير. وقوله الذلة على وزن فعله، على وزن فعله، وهي تختلف عن الذل لأنها تدل على ذلة معينة مخصوصة. قال ابن مالك وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة، نعم، أو بالعكس، فعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، على كل حال ذلة على وزن فعلة، أي ذلة مخصوصة، كما تقول جلس فلان جلسة الأسد، يعني جلسة معروفة. طيب، ما هذه الذلة؟ هي ذلة والعياذ بالله ما تخرج من قلوبهم، لأنه قال ضربت عليه. فكما أن النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول، فكذلك هذه الدلة.